بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد ابن محمد ابن علي رحمه الله: باب الوضوء بضم أوله. الوضوء للفعل الذي هو المصدر يعني التوضؤ، وبالفتح الوضوء للماء المتطهر به. فلو قال لك قائل: ائتني بوضوء، فما هو الجواب؟ لو قال لك قائل: ائتني بوضوء بضم أوله، ماذا تقول له؟ قائل يقول لك نبيل، يقول لك: ائتني بوضوء، كيف تجيبه؟ ماذا تقول له؟ تقول له: طيب تذهب تأتي له، ولا إيش تعمل؟ ماذا تقول له يا ريدان؟ قل له: افتح أوله. تريد وضوء بالفتح، فالوضوء بالفتح والماء، كأنك تقول: ائتني بالعمل الذي هو التوضؤ، فتقول له افتح، لأنه بالفتح الماء المتطهر به، وبالضم هو الفعل، فخطأ أن تقول: ائتني بفعل الوضوء. قال: وأصله الوضاءة وهي الحسن والنظافة كما ذكروا عن بعضهم، والله أعلم بصحته، عند علوي الخبر اليقين عند أصحاب النحو أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته: ما أجمل السماء؟ فقالت: ما أجملها؟ أو قال: ما أجمل السماء؟ قالت: نجومها. فقال: افتحي فاك، أو نحو هذا، صح؟ ما أجمل السماء؟ الجواب: نجومها. ما أجمل السماء؟ الجواب: ما أجملها. فالأول استفهام والثاني تعجب. هو أبو الأسود أو من؟ أبو الأسود الدؤلي، نعم. قال: وهي الحسن والنظافة، هذا تعريفه من حيث اللغة. وأما تعريف الوضوء بالضم فهو، يقول العلامة العثيمين: هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. وإذا أردت أن تأخذ التعاريف المضبوطة التي هي سالمة من كثير من الانتقادات، فعليك في باب الفقه، فعليك بكتب العلامة العثيمين رحمه الله، سواء كان الشرح الممتع أو فتح للجلال ونحوها، فهو يتحرى في هذه التعاريف، وخاصة إضافة التعبد، فكثير من الفقهاء يغفلون عن هذا في الحج، في الصيام، في إلى آخره، يغفلون عن إضافة النية والتعبد. قال: يجب على كل مكلف لسقوط الواجبات عن غيره أن يسمي عند الشروع، يعني عند الشروع في ماذا؟ في الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لمن لا يذكر اسم الله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وله شواهد، والشواهد هي عن أنس وعن أبي سعيد، أو عن أبي سعيد وعن سعيد بن زيد، وعن عائشة وعن سهل بن سعد، وعن أبي سبرة، وعن علي، وعن أنس، وعن أم سبرة. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل أو أربع، فيه أربع علل. فإنه من طريق يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعقوب لا يعرف له سماع من أبيه، وأبوه لا يعرف له سماع من أبي هريرة، هذه علة ثانية، ويعقوب مجهول وأبوه مجهول، فهذه أربع علل تدل على ضعف هذا الحديث. فإذا كان هذا الحديث ضعيفا، فما حكم التسمية عند الوضوء؟ اختلف أهل العلم فيها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: الاستحباب، أن التسمية مستحبة. وبناء على هذا القول، فإن من توضأ في مكان قضاء الحاجة لا يحتاج إلى أن يسمي، لأنه لا يضر ذلك بوضوئه، ولأن ذكر الله في تلك الأماكن لا يجوز. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم، ورجحه من الأئمة المحققين الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين الصنعاني وابن باز والألباني والعثيمين وشيخنا الوادعي. كل هؤلاء يرون أن البسملة التسمية في الوضوء مستحبة. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف. طيب من أين الاستحباب؟ سيأتي. القول الثاني أن التسمية عند الوضوء واجبة لظاهر كلام الشوكاني وابنه في هذا الفصل، وهذا جاء عن الإمام أحمد، مع أن في رواية عن أحمد مع قول الجماهير، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر. القول الثالث، وهذا القول طبعا يعتمد على هذا الحديث، القول الثالث أن التسمية ليست مستحبة، يعني لا واجبة ولا مستحبة، وهذا رواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، بل قال مالك إنها بدعة. الإمام مالك يقول بدعة، والصحيح من هذه الأقوال هو قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ أولا للأدلة العامة في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يبتدئ أفعاله كلها أو كثيرا منها بالبسملة. ثانيا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع يده أو أصابعه في إناء ودعا فيه ثم توضأ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه، فتوضأ القوم عن آخرهم، هكذا في الصحيحين. ثار الماء وحصلت فيه البركة وتوضأ الناس، هكذا في الصحيحين. في رواية عند ابن خزيمة وعند النسائي قال لهم توضأوا بسم الله، قال لهم توضأوا بسم الله، وهذا للإرشاد، وهذا الأمر هنا للإرشاد، يحثهم على الوضوء ويسموا. فهذا استدل به الجمهور على استحباب التسمية عند الوضوء. وأما الوجوب والشرطية فليس بصحيح، فليس بصحيح، ولا أظن أحدا قال بالشرطية، مع أن ظاهر الحديث هذا الشرطية، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني معناه الذي ما يتوضأ صلاته باطلة ظاهر الحديث. ولكن أكثر ما قال من قال بالوجوب، ولم يقل أحد بالشرطية، إلا إذا كان عنا بعضهم بالوجوب الشرطية فالله أعلم. قال أي لا وضوء صحيح، ونفيه يستلزم الذات الشرعية والتقييد بكونه إذا ذكر، يعني الآن الناض الماتن والشارح ممن يرى الوجوب. قال والتقييد بكونه إذا ذكر، يسمي إذا ذكر، طيب من أين لنا أنه شرط واجب لكن إذا نسي ما عليه شيء؟ لرفع الخطأ والنسيان كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولحديث ابن عمر مرفوعا من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه، رواه الدارقطني وفيه مقال. ونعم أنه ضعيف، في سنده عبد الله بن حكيم، قال الإمام أحمد ليس بشيء، وقال الجوزجاني كذاب، وقال ابن حجر متروك، وفيه كلام كثير، فهو حديث ضعيف، وقد ذكره الألباني وضعفه في تعليقه على مشكات المصابيح، في تعليقه على مشكات المصابيح، كتاب تعليق أو كتاب مشكات المصابيح بتعليق الألباني، هل كل ما فيه يؤخذ على أنه رأي الألباني في التصحيح والتضعيف؟ هو علق على المشكاة تعليق مختصر، وبعض الأحاديث تركها بدون تعليق، فهل نأتي إلى المشكاة ونقول صحها والألباني ضعفه ونمشي؟ أحسنت، يعني لا نكتفي بالمشكاة، قد يكون الحديث صحها في المشكاة وقد ضعفه في السلسلة، أو يكون الحديث حكم عليه بالضعف وقد صححه في كتاب آخر، وهكذا في صحيح الجامع. لا تعتمد على كل ما في صحيح الجامع إلا إذا تأكدت من الكتب الأخرى، فبعض كتب الألباني المتأخرة تراجع فيها عن أحاديث صححها أو ضعفها في الكتب التي عمل فيها قديما، ومنها مشكاة المصابيح. فمن آخر كتبه صحيح أبي داود. هذه المسألة تجد الكلام عليها بتوسع في رسالة بعنوان الأنوار المسبلة في مباحث البسملة في مجلد لباحث يقال له بشير السالمي الباكستاني في المملكة، وهناك أيضا رسالة بعنوان كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء لأبي إسحاق الحويني رحم الله أبحاثه. الحويني كانت له أبحاث عظيمة وكتب مفيدة، فلما تحزب ذهبت البركة، وكما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى الحزبية مساخة، الحزبية مساخة، دخل مع جمعية إحياء التراث وبرك، وكانت له كتب نافعة وتحقيقات ماتعة، والله أعلم أين وصل الآن، وأظنه في قطر، أظنه مؤخرا في قطر، ومن ذهب إلى قطر تقطر. قال واختلف القائلون بالوجوب، هل فرض مطلقا أم على الذاكر؟ فقال بالأول الظاهرية، وأيضا رواية عن أحمد وجماعة من الحنابلة، يعني الذي يذكر يجب عليه. في بداية القول الأول سبق نظري إلى شيء، وقلنا لكم الشيخ بن باز والألباني والعثيمين والوادعي، صح؟ والصواب أن الباز والألباني مع الذين يرون الوجوب لا مع الجمهور، فالألباني يقول هنا مع الظاهرية إن ذكر فيجب عليه، وهو قول جماعة من الحنابلة. وبالثاني الزيدية، ويا ليته حذف الزيدية وأتى لنا بالأئمة، هذا قول إسحاق ورواية عن أحمد واختاره ابن باز. الشيخ الألباني يقول ليس على الذاكر، يقول مطلقا يجب عليه، وإسحاق ورواية عن أحمد يقولون الذاكر فقط، وهذا ترجيح ابن باز رحمه الله. طبعا هذا قولهم اعتماد على حديث أبي هريرة المتقدم الضعيف. قال وعند الحنفية والشافعية أنها سنة، بل هو قول الجماهير، بل هو قول الجماهير. طيب بقي مسألة وهي تذكر قبل التسمية عند الوضوء، وهي النية للوضوء. ما حكم النية للوضوء؟ وأنت تعلم أن النية محلها القلب، لا يتلفظ بشيء، لكن هي العزم والقصد. ما لك يا أحمد تتأخر؟ لا تتأخر، إن قوما يتأخرون إلى آخر الحديث، كان مكانك هنا فكن هنا دائما. النية في الوضوء على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول الجماهير، وهو أنهم يرون شرطية النية لصحة الوضوء لعموم الأدلة، ومنها إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وغيرها من الأدلة. القول الثاني عدم الوجوب، يعني يتوضأ بغير نية، وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وزفر وجماعة. القول الثالث أن الوضوء والغسل يصح بغير نية، وأما التيمم فلا يصح إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة والثوري وداود، لا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي في رواية. والصحيح من هذه الأقوال أن النية شرط لصحة الوضوء كما أنها شرط لصحة الأعمال والعبادات، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا فقيام الشخص وذهابه إلى المكان المخصص للوضوء وأخذه للماء واستعماله للماء هذه نية، هذه نية. قال رحمه الله: ويجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، في بعضها ثم لينتثر، رواه البخاري ومسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. من حديثه أيضا بلفظ: إذا توضأت فمضمض، وهذه الزيادة التي عند أبي داود فيها خلاف بين أهل العلم، وقد قال جماعة من الحفاظ بأن هذه الزيادة الشاذة، شذ بها أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، شذ بها الضحاك ابن مخلد رحمه الله. قال: ولدخولها في مسمى الوجه. هذه المسألة فيها ثلاثة أشياء: المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه ثم مجه، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. وهذه الثلاثة حصل فيها الخلاف في وجوبها واستحبابها، والشارح هنا لم يذكر إلا مسألتين، لم يذكر إلا المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله: وإلى الوجوب ذهب أحمد وإسحاق والهادي، لابد يدخل الهادي هذا، ذهب أحمد وإسحاق والهادي، وهذا القول هو مذهب ابن أبي ليلى وحماد، وقالوا الأنف والفم من الوجه، والله عز وجل قد أمر بغسل الوجه فهو يشمل كل ما في الوجه، فاغسلوا وجوهكم، قالوا والأنف والفم من الوجه، هذا من أدلتهم. ومن أدلتهم الحديث الذي تقدم: إذا توضأت فمضمض، وأيضا ثم لينتثر فليجعل في أنفه. إذن أوامر في الاستنشاق والانتثار والمضمضة. المضمضة كما رأيت حديثها فيه ضعف، طبعا الشيخ الألباني يصحح هذه الزيادة. قال: وقال الشافعي ومالك بعدم الوجوب، وهذا قول الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء وأحمد، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته قال له: فتوضأ كما أمرك الله، والله قال اغسلوا وجوهكم، ما قال لابد تدخل الماء إلى الأنف وإلى الأذن وإلى الفم. طيب، وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: فرض في الجنابة سنة في الوضوء، وهذا قول سفيان الثوري، هذا القول قول أبي حنيفة وسفيان الثوري، هذه ثلاثة أقوال. وبقي قول الرابع لم يذكره المؤلف، وهذا القول هو أن الاستنشاق الذي هو إدخال الماء إلى الأنف في الغسل والوضوء واجب دون المضمضة. لماذا؟ لأن الأوامر بالاستنشاق صحيحة والأمر بالمضمضة ضعيف. قال: للأمر بالاستنشاق دون المضمضة، وهو قول أبي ثور وأبي عبيد، ورواية عن أحمد وابن المنذر. فعلى هذا فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ بالنسبة للاستنثار لم يذكره المؤلف هنا، والصحيح أنه واجب، وهو قول أحمد ورواية عن داود وقال به ابن حزم، وأما الجمهور فيرون عدم الوجوب، لكن الحديث ثم لينتثر وفي رواية ثم لينثر، يعني معناه يدخل الماء في أنفه ثم يحاول إخراجه، لا يتركه فقط يخرج بنفسه، يخرج الماء الذي دخل في أنفه. فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الوجوب حتى في المضمضة، حتى في المضمضة من باب الأحوط، حتى في المضمضة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأن ممكن تدخل في الآية، وأيضا الحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: ثم يجب أن يغسل جميع وجهه، والوجه الذي يجب غسله هو ما كان من منابت شعر الرأس إلى من حجر من اللحيين والذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، من منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. والمراد بمنابت الشعر، المراد بمنابت الشعر المعتادة والغالب عند الناس، والغالب عند الناس، يعني لو أن إنسانا أصلع شعره من هنا، هل نقول له يجب أن تغسل وجهك من منابت الشعر يغسل من هنا؟ لا، وإنما المعتاد الذي هو المعتاد عند أكثر الناس. قال: ثم يجب أن يغسل جميع وجهه إجماعا للآية، وهي: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وابن المنذر وجماعة. والمراد به ما يسمى في اللغة وجها، وقد تقدم. وفي تخليل اللحية خلاف، والصحيح شرعيته، والخلاف طويل في تخليل اللحية، هل يجب تخليلها أم لا يجب، هل يجب في الغسل أم يجب في الوضوء، على خلاف. فجمهور أهل العلم يرون وجوب تخليل اللحية في الغسل واستحبابه في الوضوء، قالوا: لأنه في الغسل يجب تعميم البدن، وفي الوضوء يجب غسل الوجه، أي ما واجه به الناس أو ما واجه به الرجل، وهو ما تحصل به المواجهة. وحديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. طيب، وهذا قول قوي أن اللحية كثيفة أو خفيفة إذا كان في الغسل يجب تخليل حتى يعمم البدن في غسل الجنابة أو غسل الجمعة ونحو ذلك، وإن كان في الوضوء فيفصل فيها. فإن كانت اللحية خفيفة ترى البشرة فيجب أن يصل الماء إلى البشرة، لأن هذا لا يعد غسلا للوجه ما دام أن البشرة ترى. وإن كانت كثيفة فيغسل ما ظهر منها ويكفيه، وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه مرة واحدة، وهذا يدل على أنه لم يخلل ولم يصل إلى البشرة. القول الثاني أنه يجب تخليل اللحية في الغسل والوضوء، وهذا قول الحسن ابن صالح وإسحاق أبي ثور والمزني. الثالث أنه يستحب في الوضوء والغسل، يعني ولا يجب، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وطائفة، والصحيح قول الجماهير. ما هو قول الجماهير؟ أنه في الوضوء إن كانت اللحية كثيفة فلا يلزم تخليلها، يغسل ما ظهر منها، لأن المقصود غسل الوجه الذي واجه به. وأما بالنسبة لغسل الجنابة الذي هو مطالب أن يغسل جميع بدنه فإنه يجب عليه أن يخلل اللحية. فإن كانت اللحية خفيفة يعني بعض الناس معه شعرات هنا وشعرات هنا أو شعر قليل، هذا يجب عليه أن يصل بالماء إلى جميع البشرة سواء في الوضوء أو في الغسل.